فيكم وبجهودكم. إخواني وأخواتي الطلاب الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجوابا على هذه الأوراق التي أرسلتموها، أقول لكم أحببكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على منابر من نور يوم القيامة. واسمحوا لي أن أقدم لكم هدية أستقيها من ما قاله أخي فضيلة الشيخ محمد بركات، وهي حديث نبوي شريف ذكره أذكره لكم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أذكره أذكر لكم آخر حتى لا يفوتكم ذلك الحديث، وهو ما يسمى عند المحدثين الحديث المسلسل بالأولية. كل راوي يقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، فأقول حدثني سيدي الشيخ عبد العزيز بن السود رحمه الله وهو أول حديث سمعته منه، وحدثني سيدي الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي شيخ المحدثين في الهند وهو أول حديث سمعته منه، وحدثني سيدي الشيخ محمد ياسين الفهداني المكي وهو أول حديث سمعته منه، وكذلك الشيخ عبد الله الغماري المغربي وأخوه الشيخ عبد العزيز الغماري المغربي، وكذلك فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحم الله الجميع، وكلهم سمعت منهم هذا الحديث وهو أول ما سمعته منهم. ونصه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وقد أجزتكم جميعا بهذا الحديث. وأما الحديث الذي استقيت من كلام أخي الشيخ محمد بركات وهو جواب على الأوراق التي أرسلتموها، فأقول حدثني سيدي الشيخ عبد العزيز بن مسعود وقال لي: والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول: فما تركتها منذ سمعتها من سيدي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقد مضى على هذا الكلام 30 عاما. وكذلك تلقيته من سيد الشيخ محمد ياسين الفهداني وقال لي: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث مسلسل متصل إلى سيدنا أنس بن سيدنا معاذ رضي الله تعالى. وأنا أقول لكم جميعا: والله إني لأحبكم، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أجزتكم جميعا برواية هذا الحديث. واسمحوا لي أن أعتذر من الإخوة الواقفين، والله إني أشعر بألم شديد لأنكم تقفون ونجلس ولكن لا أملك شيئا، فأسأل الله أن يعينكم على هذا الوقوف وأن يتقبل منكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. إخواني الكرام، التحسين الذي أريد أن أتشرف بأن ألقيه أمامكم وبين يدي سيدي الشيخ محمد كريم راجع، ولئن تكلمت بين يديه فإنما هو كلام التلميذ أمام أستاذي أساتيذ. وأقول كما قال السيد الرواس: فإن تكلمت عن طيب بعيد إذن فإنما الطيب من آثار طيبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام، أما بعد، فإن من أهم الأمور التي تميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أنها تلقت كتاب ربها عبر 15 قرنا من الزمان بالنص الأصلي الذي أنزل به القرآن مكتوبا ومنطوقا. وخلال تلك المسيرة الطويلة تداولته ألسنة شتى من شعوب الأرض كلها، وبينهم من الفروق اللغوية واللهجية الشيء الكثير، فكيف تمت المحافظة على نطق الأصوات القرآنية كما أنزلت وإلى عصرنا هذا من غير أن يصيبها تغيير أو تبديل؟ وما هي الضوابط التي وضعها أئمة القراءة واستطاعوا ومن خلالها المحافظة على النص الأصلي سليما كما أرزيه. حتى نفهم ذلك ونكون تصورا صحيحا عنه، لابد لنا من أن نبدأ دراستنا من أول السلسلة، أي بتلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم من جبريل عليه السلام. إن نقل المعلومات من ملك نوراني إلى بشر من لحم ودم ليس بالأمر المعتاد بين الناس، ولا هو من أساليب التعلم التقليدية، بل هو كيفية اسمها الوحي، لا يعرفها حق معرفتها إلا من عاناها. والذي نعرفه عنها أنها تفريغ معلومات من الملك إلى روح الموحى إليه مباشرة من غير مرور على الأذن أو العين البشريتين. ولعل أقرب شيء نستطيع أن نشبه به ظاهرة الوحي هو الرؤية المنامية التي تحدث لكل واحد منا في النوم، فترى فيه الروح وتسمع، ولكن من غير استعمال الأذن والعين. ولعل مما يدل على ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ولم يقل على سمعك بإذن الله. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. إذن فالقرآن العظيم كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحالة بقوله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وقد أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى من جبريل عليه السلام كل ما يتعلق بالنص القرآني من حيث كتابته ونطقه وقراءاته وظاهره وباطنه وأسراره وأنواره. وكان إذا نزل عليه مقطع قرآني دعا من حضره من الكتبة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم، وينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع. ولو أخطأ أحد الكتبة سهوا أو عمدا لصح الوحي مباشرة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي يمين الكاتب، ثم لقطعنا منه الوتين. هذا من حيث النص المكتوب. وأما أصوات القرآن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها بفمه الشريف، والصحابة يسمعونها بأذانهم، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب رضي الله عنه. وأحيانا أخرى كان صلى الله عليه وسلم يطلب من بعض أصحابه أن يقرأوا أمامه وهو يستمع، كما فعل ذلك مع ابن مسعود رضي الله تعالى. والصحابة الكرام عرب أقحاح، ليسوا بحاجة لمن يصحح لهم حروفهم أو نطقهم، وإنما بدأت تلك الحاجة تظهر بدخول الأعاجم للإسلام. فقام عدد من علماء الأفذاذ كأبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي بوضع ضوابط وقواعد تحفظ للنص القرآني صحة أصواته ودقة ألفاظه. إن القرآن العظيم بناء شامخ يتألف من سور، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف على الأغلب من جمل، والجملة من كلمات، والكلمة من حروف. فأصغر وحدة بنائية في القرآن العظيم هي الحرف. من هنا توجهت عناية علمائنا إلى دراسة الحروف التي تتألف منها لغة العرب، من حيث أماكن خروجها وصفات كل حرف منها، سواء كانت تلك الصفات للحرف مفردا أو مجتمعا مع غيره. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فضبطوا لنا أزمنة الحروف على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية الأفصحية، سواء في ذلك المدود في حروفها والغنن في ميماتها ونوناتها. قليلا صار عصا، وهذه تحتمل ان تكون فعلا بمعنى خالف يخالف، عصا يعصي، او وان تكون اسما للاداه التي يتوكا الانسان عليها، هي عصايا اتوكا عليها. وقد كان علماؤنا في الصدر الاول يلحقون مبحث مخارج الحروف وصفاتها في اخر كتب النحو والصرف كما فعل سيبويه وغيره، ولكن لما اشتدت الحاجة إلى هذا الموضوع في تعلم نطق القرآن العظيم النطق الصحيح أفرد بالتأليف، فظهر عندنا ما عرف بين الناس بعلم التجويد. ولو كان قد ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم من آلات حديثة تسجل الصوت والصورة بالدقة المتناهية والوضوح التام، فصوروا وسجلوا لنا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا في غنى عن كتب التجويد جميعها. فقد كان يكفي الواحد منا أن يشاهد ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاكي نطقه ويقلد لفظه. فلما كان هذا الأمر معدوما في زمن النبوة ألهم الله سبحانه وتعالى علماءنا العظام، وضع قواعد علم التجويد التي نستطيع أن نسميها التصوير الكتابي للنطق النبوي. إذن صار تلقي القرآن العظيم من عصر التابعين وتابعيهم منضبطا بالقواعد التجويدية، وبالتالي صار التلقي تلقيين، أولا تلقي المنطوق وثانيا تلقي المكتوب. أما التلقي المنطوق فهو ما يشابه به معلم القرآن طلابه من أصوات القرآن الكريم كما تلقاها هو، وأما التلقي المكتوب فهو ما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد. ولكل واحد من فرعي التلقي دوره وأهميته، ولا يغني أحدهما عن الآخر. فليس لإنسان كائنا من كان أن يقرأ القرآن العظيم أو يقرأه بأصوات مخالفة للمنصوص عليه في التلقي المكتوب زاعما أنه تلقى ذلك مشافهة عن أشياخه، إذ النصوص كما يقول الإمام الجزري لا تصادم بالآراء. كما أنه ليس لإنسان لم يشافه بأصوات القرآن أستاذا متقنا أن يأتي إلى نصوص الأئمة المجودين فيستنطقها ويستنبط منها أشياء لم تخطر ببال أصحاب تلك النصوص. ولو خرج الواحد منهم من قبره لقال لذلك الإنسان لم أقصر ما فهمت من كلامي ولم يخطر ببالي. وكلا هذين الأمرين، يعني التلقي المنطوق بعيدا عن المدون أو البحث في ثنايا المدون بعيدا عن التلقي المنطوق، كلا هذين الأمرين مزلق خطير، ومزلق خطير زلت به أقدام كثير من الناس، فأتوا بما لم يسبقوا إليه من تغيير لأصوات بعض الأحرف القرآنية بسبب عدم اكتمال منهج التلقي عندهم والاكتفاء بإحدى شعبتيه عن الأخرى. قال الإمام أبو بكر بن مجاهد وهو من علماء القرن آخر الثالث الهجري وأول الرابع الهجري، فمن حملة الكلام لابن مجاهد يعني فمن حملة القرآن المعلم العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلام، هنا اللغات بمعنى اللهجة، البصير بعين القراءة المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه. ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة، لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه. قال ابن مجاهد أيضا: وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه. يريد تقفل الجوالات لو سمحت وحط على الصامت. إذن وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم، فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله. ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءة واختلاف الناس والآثار، يعني عنده دراية بدون رواية، كما نرى من كثير من المشتغلين بالدراسات اللسانية وعلم الأصوات الحديث في بعض الجامعات، درسوا هذه العلوم الحديث الأصوات وغيره، قال ابن جني قال فلا، لكن ما جلسوا إلى شيخ موقف يوقفهم على كيف تنطق أصوات القرآن. ومنهم إذا من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءة واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعا. انتهى كلام ابن مجاهد، كلام ذهب، كلام ما في أروع من هيك. وقال الإمام مكي بن أبي طالب وهو من علماء القرن الخامس الهجري رحمة الله عليه: والرواية إذا أتت بالنص في الكتب والقراءة، يعني منصوصة ومتلقى مشافهة، كانت أقوى وأولى من رواية لم تنقل في كتاب ولا صاحبها نص، وما نقل بتلاوة ولم يؤيده نص كتاب فالوهم والغلط ممكن ممن نقله إذ هو بشر. هذا من القرن الخامس النص. وإنما تعلق القراء بنصوص الأئمة لأنه عندهم أثبت في الحفظ، لأن الحفظ يدخله الوهم والشك، فليس رواية يصحبها النقل والنص في الكتب من تأليف المتقدمين والمتأخرين مثل رواية لا يصحبها غير أن يقول ناقلها كذلك قرأت، ولا يدخل قوله بنص كتاب. انتهى كلام مكي ابن أبي طالب. وهنا أحب أن أذكر بعض التغييرات لأصوات عدد من الحروف بعيدا عن التلقي المدون المكتوب. وقبل ذلك أقول إننا بحمد الله عز وجل نعيش هذا العصر الذي أستطيع أن أسميه العصر الذهبي للقرآن الكريم، فنحن نرى إقبال الأمة على كتاب ربها في شتى بلاد المسلمين عناية بتلاوته وحفظه من الكبار والصغار والذكور والإناث، وفي غمرة هذه العودة إلى القرآن العظيم ولقلة عدد المتصدين للتعليم من المتقنين، فقد تصدر لهذه المهمة أحيانا من ليسوا أهلا لها بسبب ضعفهم في التلقي المنطوق وجهلهم بكل أو بعض التلقي المكتوب، فنرى الواحد منهم يقرأ ويقرأ متأثرا بلهجته العامية إن كان عربية أو بأصوات لغته المخالفة لنطق العرب إن كان أعجمية، ويسوء الأمر حينما ينبه هذا الإنسان على ما عنده من ملاحظات فتأخذه الحمية والعصبية ويصر على نطقه المعوج بحجة أنه هكذا تلقى من أستاذه وأن أستاذه كان وكان من الدقة والإتقان بأعلى مكان، ويزداد الأمر سوءا إن أمسك هذا الإنسان القلم وجلس يدون مزاعمه تلك في مؤلف الحديث لا يمت إلى ما ذكره أئمتنا في كتبهم بصلة، ومن ذلك ما دونه بعضهم من ترقيق الألف بعد الحروف المفخمة. يعني في بعض الناس كتبوا أنه الألف مرققة مطلقا، يعني المفروض مثلا ولا الضالين، يعني ما حد يفخم الضال، نقول في نرقق الألف. قال الإمام ابن الجزري معلقا على هذا: وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها أي الألف بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه. وأنبه هنا إلى بعض التغييرات الصوتية في تلاوة القرآن الكريم، والتي يكون سببها التأثر باللهجة العامية عند العرب أو باللغة العجمية عند العجم. أولا، عدم إتمام الحركات. هذا أمر يا إخواننا يكثر جدا، وأول ما ينبه عليه أساتذتنا ومشايخنا أمثال فضيلة سيدي الشيخ محمد الكريم حفظه الله. قد تسمع الواحد يقول به، ماذا يقول؟ به بدلا به. إذا الكسرة بنت الياء، فكما أننا عندما ننطق الياء نقول نستعين عي، هذا الصوت يجب أن يكون صوت الكسرة مطابقا لصوت الياء، كل ما في الأمر أنه أقصر منه زمنا. فلا نقول به تعالوا لنطول هذا الصوت، به بالله عليكم هذا صوت الياء، هذه ألف ومال، هذه ألف ومال. فلما يقول القائل قبل المشرق والمغرب ري، هذه ليست بكسرة، سببها أنه لم نعتد في العاميات أن نكسر الراء كسرا كاملا، لكن لما نقرأ القرآن علينا أن نتخلى عن اللهجة العامية ونتعلم من أسيادنا كيف كانت العرب في زمن النبوة تنطق هذا الحرف. كذلك الضم، نقول مثلا إنكم كو، فلو طولناها كو، نعم إن هذا الصوت صوت واو عربية، لكن إن قال القائل إنكم فطولنا هذا الصوت كو، ليس في العربية في كو، هذه الأو المدورة التي في الإنجليزية والفرنسية ليست في اللغة العربية. الواو العربية كما سمعناها وتلقيناها من أسيادنا أو قالوا، وليس قالوا تعملون كما نسمع من بعض من هداهم الله. إذا لا بد من إتمام الحركات، هذا خطأ شائع بسبب العامية. كذلك كما أسلفت منذ قليل نطق الواو، يقول تعملون يوقنون، هذا يفعله بعض المتصدين بل بعض المشهورين للأسف، هذا لا يصح، هذه ليست واو عربية. الواو العربية أو، مثل في الفرنسية أو إي، لما يقول أو إي كيف نقول أو. ثالثا، نطق الياء كالألف الممالة. نسمع الولد أحيانا في بعض المساجد الكبيرة جدا في العالم الإسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، حتى المصلين يقولوا آمين كمان، يعني شيء يقطع القلب والله. هذه ليست، هذا الصوت كما تعلمنا من أسيادنا الذين نقلوه عن رسول الله، هذه ألف ممالة. لا يقال نستعين، بل نقول نستعي عين الرحيم، هذه هي الياء المنقولة لنا عن طريق أشياخنا جزاهم الله عنا خيرا. أيضا من تلك التغييرات بسبب العامية جعلوا صوت صوت الجيم رخما، وذلك بإجراء الصوت معه، بخلاف الجيم الفصيحة فإن صوتها محبوس لأنها حرف شديد. الجيم الفصيحة أج جا جو جي، بدايتها مخرج مقفول ثم يندفع الصوت بقوة، لذلك يسموها في علم الأصوات الحديث حرف انفجاري. فلما نقول في بعض العاميات أج جا جو جي، هذه الجيم رخوة بخلاف الجيم الصحيحة الفصيحة. ولعل من يقولون تعطيش الجيم يفصلون منع جريان الصوت فيها، لأن التعطيش هو منع الماء، عطش فلانا فلانا يعني منعه الماء، فكأن القارئ لما يقول عطش الجيم يقول امنع جريان الصوت. أما في الكتب فلم أجد للتعطيش ذكرا أبدا، هو تعبير مصر. الشين فنسمع يشعلون يشعلون بدل ايش يجعلون. وقد يغير صوت الجيم كذلك بخلطه بحرف الدال وذلك باستعمال طرف اللسان بالإضافة إلى وسطه. الجيم إخواننا من وسط اللسان الجيم، لكن بعض الإخوة يستعملون بالإضافة إلى الوسط طرف اللسان. طرف اللسان مكان الدال، فنسمع الواحد يقول أروديم أروديم، هذه دال يا ابني، أو يقول تجمع هو خير مما تجمعون تجمعون، صار كأنه تجمعون من إيش؟ من الدمع. وهذا موجود في عند بعض من يقرأ أو يقرأ القرآن. هناك بلد في مصر اسمها جرجان، جرجان أهلها يقولون دردان، يعني يبدلون الجيم دالا. نعم، يقول في واحد أستاذ من القاهرة نقلوا له جرجان، فدخل على الفصل في المدرسة وجد الطلاب كلهم هكذا يجعلون الجيم دالا، فجاء إلى مدير المدرسة فزعا وقال يا حضرة المدير الطلاب يجعلون الجيم دالا. فقال المدير ما هو الذي مدنني؟ كما قد يغير صوت الجيم بصوت جا، هذا الصوت إخواننا جا، اسمعوا جيدا لو تكرمتم جا، هذا الصوت موجود في العامية منذ زمن النبوة، في العامية وليس في الفصيح. بعض القبائل العربية تجعله مكان الجيم، وبعض القبائل العربية تجعله مكان القاف. انتبهنا، هو صوت عامي، بعض العربي في أطراف الجزيرة يجعلونه مكان الجيم وبعضهم يجعله مكان القاف، لكن في نقل القرآن هذا لا يستعمل. فمن جملة ذلك ما يسمى بالجيم القاهرية الموجودة في القاهرة والإسكندرية وموجودة في بعض مناطق اليمن كمنطقة تعز، فمثلا يقولون جمال بدل جمال يقولون جمال، فهذا لا يصح، إن يأجوج ومأجوج ما يصح. بس كذلك سيد الشيخ إن كان لا يقدر فهو معذور، أما من يقدر أن يقول طاقوقي فلماذا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين؟ كيف هذا الكلام يأتي؟ من أين أتيت به؟ هل شفاك به أحد؟ هل شفاك أحد بهذا الصوت؟ أتسمح لأهل مصر أن يقولوا يأجوج ومأجوج؟ إن سمحنا لك أن تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين فعلينا نسمح لأولئك بنفس الدليل، إما أن نمنعكما كلاكما أو نجيز لكما ذلك كلاكما. وأما ما يحتاج به بعض إخواننا الحضاري من بحث الفقهاء لهذه المسألة، الفقهاء الشافعية بحثوها من حيث صحة الصلاة وعدم صحتها، ما بحثوها من حيث أن هذا الصوت تلقى أم غير متلقى، فإذا هذا لا يصح أبدا. وأنصح بوجه الله من كان يقرأ القرآن بالجاء هذه أن يتخلى عنها، وقد بررنا صراحتنا وهكذا علمنا أسيادنا جزاهم الله عنا خيرا. وفي بعض مناطق الوطن العربي يغير صوت القاف بخلطه بصوت الغين، بخلطه بصوت الغين، يعني بدل ما يقول قال شو بيقول؟ غال غال، يعني يخلط القاف بالغين. إنا أنزلناه في ليلة القدر شو بصير؟ في ليلة شايفين الفساد؟ والله قادر شو بصير؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إذا علينا أن ننتبه عندما نقرأ القرآن نتخلى عن كل ما اعتدناه من لهجات عامية. هذا خط القاف بالجيم، عفوا خط القاف بالغين، وفي بعض المناطق ينعكس الأمر فيخلطون الغين بالقاف، مثل شرق الجزيرة العربية قطر وغير قطر يقولون غير المغضوب عليهم، غير المغضوب، يعني بدل غير المغضوب هنا أيضا نسأل الله العافية، فغير المغضوب ما بصح، أطاقوقي هذا حرف وهذا حرف. وقد يغير صوت القاف، أرجو الهدوء لو سمحتم، وقد يغير صوت القاف بقلبها جيم جيما كما في بعض مناطق العراق وشرق الجزيرة العربية، فيقول أحدهم فإني جريب بدل فإني قريب. وإنها هنا جاعد بدل وإنها هنا قاعد. فأيضا هذا لا يصح عليه أن يتعلم ويتخلى عن العامية. كما قد يغير صوت القاف بقلبها كافا أو قريبا منها، كما في منطقة صفد بفلسطين السليبة، فيقول أحدهم كالا بدل قالا. يا شيخ حرام عليك. يقول هنا أيضا وكدرنا بدل قدرنا. طب هكذا تقول لنا واحد يقول للثاني يا قلبي شو بيقول له؟ مشكلة ها؟ إذا الواحد يعني بيحب الثاني بده يعبر عن محبته وعامل له يا قلبي شو ترقيق القاف المكسورة حتى تكاد تكون كافا، فيقرأ أحدهم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بدلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أيضا من جملة التغييرات العامية الحروف اللثوية بسبب عدم إخراجها من مخرجها الصحيح، فتحول الثاء إلى سين. عندنا في الشام موجودة بدل كثيرة شو بيقولوا؟ كثيرة. بدل الله يكثر من أمثالك شو بيقولوا؟ والذين بدل الذين. والظالمين الظالمين هذه عند القراء اسمها صاد مشمع زاين. بيقول الظالمين، هذا أيضا كله لا يصح، موجود في الشام ومصر بكثرة. وقد يقع التغيير لبعض الأصوات القرآنية بسبب عدم وجودها في العاميات المعاصرة. يعني نحن بالعاميات ما هي متعودين في أغلب المناطق في الوطن العربي أن ننطق الهمزة المسهلة، انتبهنا؟ فلما نجي لقراءة القرآن بدنا نسهل الهمزة صعبة ما لنا متعودين عليها. فبعضهم شو بيعمل؟ بيغلبها ها بدل ما يقول أأنذرتهم أو أعجمي يقول أهنذرتهم أو أهعجمي. بل بلغني في بعض مناطق حضرة موريتانيا أنهم يصرون عليها ويضرونها، بل بعضهم ألف فيها مؤلفات للأسف الشديد. كيف يعني إذا ألف؟ لو ألف مليون مؤلف كل مؤلف حديث لا يطابق ما ذكره أئمتنا لا قيمة له. سببه إخواننا عدم التلقي عن أهل الاختصاص. سمعنا أمس من سيدي فضل الشيخ كريم كيف أنه في آخر خدمة الإجازة وشيخه الشيخ أحمد الحلواني الصغير رحمه الله يدقق عليه بتدقيق الحروف المرقق منها والمفخم إلى درجة يعني شديدة. وبلغني أيضا أن بعضهم يقول أيذا بدل أيذا، يعني أيذا عندما نسهل الهمزة المكسورة يجعلونها يا مكسورة فيقول أيذا يعني يا مكسورة. كل هذا بسبب عدم إتقان الصوت الصحيح بسبب عدم وجوده في العاميات المعاصرة. وأيضا يستصعب بعضهم الألف الممالة إمالة كبرى نحو مجريها على رواية حفص، فيقلبها ياء فيقول مجريها بدل مجري ري. هكذا هذا الصوت ألف بين الألف ألف مائلة بين الألف الفصيحة والياء بالوسط تماما. هذا صوت مجريها، فمن لا يتقن هذا الصوت نسمعهم يقولون مجريها أقرب إلى مين؟ إلى الياء، بل قد تكون ياء. وجيء بدل وجيء على قراءة حمزة يقول أحدهم في تسجيلات بعض القراء المشهورين بدل ما يقول وجيء ربك يقول وجيء ربك. جيء صار فعل مضارع به المجهول، تغير المعنى بسبب عدم إتقان هذا الصوت. طيب هناك أشياء أخرى من الحروف التي كنت أود أن أنبه عليها. بالنسبة للغات اسمح لي أني أتكلم عنها باعتبار بتمسكم أنتم. كذلك المبالغة في همس الكاف والتاء المتحركتين وهما نسمعه من بعض الأتراك والمغاربة. أنا كاتب الأتراك والمغاربة وبنضيف لها تعطينا في نحو إنكم كو، هذا الهواء المتدفق مع الكاف زيادة عن اللزوم، أو تتوفى بعد على الميكروفون تتوفى هذا الهواء الزائد ما يصح، ولم تتلقى التاء بهذا الهواء الزائد، هي فيها همس ولكن ضئيل ضعيف، تتوتي، أما تتا هكذا بزيادة أو بتقريب صوتها من السين، فهذا أيضا من التأثر بالعامية. كان هناك أشياء أخرى أريد أن أتكلم عليها ولكن نكتفي بهذا. الله يسلمكم. هناك العكس، العكس أن نحن تكلمنا عن أصوات تتغير بسبب التأثر باللهجات العامية أو اللغات واللهجات، والآن نتكلم على بعض ما قد يفعله بعض القراء، ومر أيضا في التاريخ يأتي إلى نصوص الأئمة، وأرجو أن تنتبهوا، هذا مزلق خطير يا إخوانا. يأتي بعض العلماء أو القراء ويكون ذا عقل، يعني ما شاء الله ملكات قوية، فيعمل ذهنه في نصوص الأئمة القدامى التي دونوها، فيستنبط منها أشياء ما خطرت ببالهم، ولم يشافهه أحد بهذا الصوت الجديد. من ذلك ما فعله محمد المرعشي المعروف بساجق لزادة، وهو من علماء القرن الثاني عشر، من إعمال ذهنه في وصف الحروف بعيدا عن التلقي المنطوق المتلقى من الشيوخ، فخرج علينا بأمرين خطيرين. أولهما أن الطاء يجب أن تنطق كالضاد التي ننطقها نحن اليوم، فبدلا من الشيطان يقولون من الشيطان، وهذا موجود في تركيا جدا، أغلب الأتراك للأسف الشديد يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متأثرين بما ذكره محمد المرعشي، وبدلا من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، شو بدها تصير؟ نسأل الله العافية. ومن ذلك نطق الضاد شبيهة بالظاء، وهذا موجود في العاميات حتى هنا، وهو قول فاسد قديم أحياه المرعشي بأعمال ذهنه في النصوص بعيدا عن التلقي المنطوق، ومعلوم الفساد المترتب على خط صوتي الضاد والظاء، فضل غير ظل، ضل يضل ضد اهتدى، بينما ظل يظل بمعنى بقي، قال تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وناظرة غير ناظرة، النظارة شيء والنظر شيء آخر، وإنما وقع كثير من العامة وخاصة أهل البوادي في هذا الخلط لعدم تمكنهم من نطق الضاد الفصيحة، فكانت الظاء أقرب حرف لهم فأبدلوها منه. ومن ذلك ما فعله أحد الشيوخ الذين عاصرناهم من قياس إخفاء الميم عند الباء على إخفاء النون عند حروفها 15، فبدا له أنه يجب عدم إطباق الشفتين عند نطق الميم المخفى، كما أننا لا نعمل طرف اللسان عند إخفاء النون في نحو أنزل والإنسان، يعني قاس إخفاء الميم على إخفاء النون، قال هذا إخفاء وهذا إخفاء، هنا نقول أنزل الإنسان ولا نعمل طرف اللسان، لا نقول أنزل، لا نرفع طرف اللسان فيقرع مخرج النون، فكما فعلنا هنا بإبطال طرف اللسان من العمل، علينا في الميم أن نبقي بين الشفتين فرجة، هذا سببه القياس وليس سببه التلقي، يعني هذا الأمر أنا تتبعته 20 سنة وأنا أتتبع هذا الموضوع، فتبين لي قطعا وجزما أنه يقول إلى رجل واحد رحمة الله تعالى عليه أستاذ من الأساتذة الكبار، ولكن سبحان الله هكذا بدا له ونشرها بقوة سلطانه، وكان مسؤول عن التسجيلات في الإذاعة المصرية، فأجبر الحصري وعبد الباسط ومحمود علي البنا والمنشاوي أجبرهم، قال وإلا مش حوقع، وإلا مش حوقع، لأنه إذا لم يوقع على التسجيلات فإن التسجيلات لا تعمل، فلذلك من يسمع منكم بعض التسجيلات القديمة لعبد الباسط أو الحصري يجدها أنها بإطلاق الشفتين من بعد وترميهم بحجارة، إلى أن جاءوا إلى الإذاعة المصرية وأرادوا أن يسجلوا، وكان ذلك الله يسلمكم في سنة 1967، لذلك كان الشيخ طه الفشني الله يرحمه، تسمعوا الشيخ طه الفشني كان من قراء الإسكندرية ومنشديها، كان ده إخفاء النكسة، لأنه كان متزامن مع ما يسمى بالنكسة. فأنكر في ذلك الأمر، أنكر مثلا في الأمر بعض القراء، لكن سبحان الله انتشر لأن صاحبه جلس للتعليم وكثر طلابه وكان له سطوة كما ذكرت في الإذاعة المصرية وغيرها، وانتشر طلابه في دول الخليج ونشروها، فصارت كثيرة وكثيرة جدا، ولكنها كلها تؤول إلى شخص واحد توهم فيها رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يرحمنا جميعا. قال إمامنا الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخلا، ليست القراءة تؤخذ بالقياس. وكان هناك كلام آخر بدنا نقوله ولكن ضاق الوقت. كان بودي أن أنبه على بعض الأشياء، ولكن أخي الكريم يخبرني أن الوقت قد انتهى في دقيقتين. بدي نبه على شيء الآن كثران، يعني سامحونا الآن ضمن هذه النهضة القرآنية التي نراها في أشياء مصير من التساؤلات إخواننا. أنا أريد أن أتكلم الآن هكذا، يعني الإجابة في القرآن أمانة، أمانة مسؤولية. أريد إخواننا أن يعني كله جاي يقول لك بدي إجازة بالقرآن، واللي بيروح على الشام بيقعد 10 أيام وبيرجع معه إجازة وفرحان وما حدا قده، لك يا ابني شو تعلمت تدير 10 أيام؟ شو تعلمت؟ عم تضحك على حالك ولا عم تضحك على الناس ولا شو عم تعمل؟ العلم له قواعد، التجويد له قواعد، بدك تعرف الكبيرة والصغيرة. سيدنا الشيخ كريم الله يطول عمره وأمثاله وسادات سنوات جلسوا على ركب أمام أشياخهم، وأنت عشرة أيام بدك بالله عليكم لو ذهبت أنا إلى كلية الطب، في كلية الطب هنا؟ وقلت لهم سامحوني أنا جاي وقت قصير، أرجوكم أن تراعوا ظرفي ووضعي، ممكن تعطوني إجازة للطب؟ بالله عليكم بيعطوني؟ طيب كان شو التساؤل هذا؟ يا أخي حرام، هذا جاي مسكين مسافر من بلد بعيد، ومعليش يعني ما معليش لا، وشو معليش يعني لك؟ هذه مسؤولية يا ابني. ممكن تقول قرأ علي بعض القرآن، ممكن يكون الأستاذ صحح علي شيئا من التلاوة، لكن أعطيه إجازة وأقول إجازة في القرآن الكريم، وهو لم يقرأ إلا بعض القرآن أو قرأ القرآن كله بسرعة فائقة ولم يشرح له الأستاذ شيئا ولم يسأله، لم يختبر معلوماته. فالآن عم نشوف بعض الصور، اسمحوا لي أعرضها على السريع. اولا في احيانا عم نشوف عدم وضوح في نص الاجازه، فقد تكون القراءه نظرا من المصحف ولا ينص على ذلك، او قد تكون لبعض القران لا لكله ولا يبين هذا الامر. اذا قرا واحد على واحد نظر لازم المجيز يقول قرا علي نظرا من المصحف، لان الاصل في اسناد اشياخنا الله يطول عمرهم كلهم قرأوا. قرات نظرا ولا غير يا سيدي الشيخ كريم؟ أليس غيبا؟ وشيخكم ألم يقرأ غيبا إلى آخر الإسناد؟ إذن الآن من أراد أن يتساهل فيقرأ نظر ماشي الحال، لكن على الأقل ينص بالإجازة أن تلك الإجازة أن تلك القراءة كانت نظر. الأمر الثاني الله يطول عمركم عم يصير قراءة ختمة وسميها مرقعة على أكثر من أستاذ، يعني بيقرا العشر أجزاء الأولى على بس بيجي على واحد مثل سيدنا الشيخ ريم الله يطول عمره، أو على إيمان ما بقول سيدنا الشيخ ريم، بيجي على واحد مثلي أنا الله يهديني ويصلحني ما لي فاضي مشغول، ببعثون على واحد من طلابي بيقرا عليه عشر أجزاء، ببعثون على واحد ثاني من طلابي بيقرا عليه عشر أجزاء، بيبقى له جزء جزئين بيجي بيقرأهم عليه، وبعدين أنا بعطيه إجازة. لك شلون أعطيته إجازة؟ هل قرأ عليك كل القرآن؟ إن قرأ عليك كل القرآن على الرأس والعين، لكن قرأ عليك جزئية لا تدور ما بعد فقط قرأ عليك في خدمة كاملة، ما قرأ عليك. هذه خدمة مرقعة ولم تجري فيها العادة، يعني أقصى شيء ممكن نعمله أن تكون تلك الإجازة مطابقة، أن يقول أما بعد فقط قرأ فلان الفلاني عشرة أجزاء على فلان، والعشرة الثانية من قوله تعالى كذلك على فلان، ويجيزون جميع يعني ها مبلوعة. أما هون وهون وهون بالأخير الأستاذ يقول قرأ عليه خطبة، هذا ما بصح، وأظنكم توافقونني أنه لا يصح. وقد ينعكس الأمر فيقرأ أكثر من طالب بالتناوب خطبة واحدة، بيعطوا أربعة خمسة، هذا بيقرأ وهذا بيقرأ وهذا بيقرأ بالدور بالدور، بالأخير بيعطي الأستاذ لكل واحد شوي إجابة. شو ها؟ طيب هلا عم يقرأ فلان ومرد معه أعجمي وعربي فقرأها وصححها الأستاذ، هل كل الجالسين يستطيعون أن يقرؤونها؟ بشباب أو بكليهما. طب بقية الطلاب شلون أنا بدي أشهد لهم إنه قرب عليا؟ أليس هذا تدريسا؟ وهناك طريقة أخرى من الترقية وللأسف الشديد لأكثر من رواية، يعني يقرأ الطالب ختمة واحدة كم جزء على حفص وكم جزء على ورش وكم جزء على قانون، وبيجي بالأخير الأستاذ بيقول أما بعد فقد قرأ علي فلان القرآن العظيم من أول إلى آخره برواية حفص وورش وقانون. بيجي واحد مثل حكايتي منظر شو بيحسب؟ بيحسب إنه الطالب قرأ ختمة كاملة على حفص وختمة كاملة على قانون وختمة كاملة على ورش، أو أنه كان يعيد الآية عند اختلاف الأوجه حتى يستوعب القراء كلهم. ما بيخطر بباله أنه قرأ سلسلة أجزاء على حفص ولم يقرأ فيها حرفا واحدا على ورش أو على قانون. هذا أيضا من الأمور التي الآن عم تحدث ولم تكن تحدث عند سادتنا الأئمة. وتكلمنا عن موضوع القراءة السريعة هذه تبع العشر أيام. إخواننا الإجازة وسيلة وليست غاية، الله يبارك فيكم. اللي بيقول أنا بدي أكون مجاز كأنه عم يقول بدي يكون من حراس القرآن الكريم. كيف بدك تكون حارس وأنت بالأصل ما لك متقن؟ أترضى أن تأخذ شهادة زور؟ كيف نفسك وطاوعك؟ طب أخذت شهادة زور شلون بدك تعلم؟ في الميدان تظهر الفرصة. أيضا ننبه على أمر الله يسلمكم، بعض السادة المقرئين يجور على نفسه ويضغط عليها أكثر مما تتحمل بسبب الإقبال الشديد من الطلاب، فيجلس للإقراء مع شدة الإعياء أو النعاس مما يفوت عليه الأمانة في التلقين، خاصة لبعض الأحكام التي قد لا تتكرر في القرآن الكريم الشريف. خذوا من العمل ما تطيقون. الله ما كلفني أنا أقعد أقرأ يا ابني، هو عم يقرأ ما في غير أنا شوي عم نام. طب مرت كلمة ولا كلمتين، والله دخلت أنا على أحد الشيوخ وعم يقرأ عليه طالب والشيخ نايم، والله نايم مو عم يغفل نايم، ولا كفونا بلا برر ماشي. مش عم تعلمك يا ابني، يعني أنت الآن عم تخدع مين؟ في الله وفي أنت وفي الناس عم تخدع مين؟ عم تخدع الله؟ طب عم تخدع نفسك؟ شلون بكرة لسانك هذا بده يطلع وتقول أنا قرأته على فلان ختمة كاملة؟ ما سمع منك. إن كانت قراءته على أهل النوم على النائمين صحيحة، طب نروح نقرأ نحن على قبر عبد الله بن عامر معروف عندنا في الشام، نروح نقرأ عليه سيدي تسمعونا نقرأ عليكم ختمة ونقرأ على عبد الله بن عامر مباشرة، لأنه ما حيردنا مثل الشيخ اللي نايم. إذا نرجو أن والله بتذكر يا إخواننا لما قرأت أختم بهذا سيدي سامحونا على الإطالة، لما كنت عم بقرأ على الأستاذ الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري رحمة الله تعالى عليه سنة 1980 في بيته خلف جامع الأزهر، وكان كفيف البصر، كان أحيانا أثناء القراءة، وكانت القراءة بقراءة العشر من طريق طيبة النشر، كان أحيانا يقف، فأنا ما أفهم ليش يقف، أقول يمكن عم يريح أرجو له أو شيء، يقف بعدين تطول يطول الوقوف، أقول سيدي تفضل، أقول أنا تفضل سيدي جلس، يبني يا ابني ده أنا لو قعدت حنام، اقرأ يا ابني. أنا أقول له طب سيدي إذا تعبانين بروح برجع فوق الثاني بقول يا ابني أنا ده عايز أخلصك، ده أنت بتدفع أجرة ومستأجر شقة، أنا عايز أخلصك يعني تشوف الشفقة. وأحيانا يقول لي استنى شوية فيروح على المغسلة فيغسل وجهه بالماء حتى يصحو ثم يقول اقرأ يا ابني. إذا الأمانة في التلقين، الأمانة في الإلقاء، هذا ما تعلمناه من أسيادنا وأشيافنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أمناء في غمرة هذه الصحوة القرآنية، أن نكون أمناء على النص القرآني. والله ما قصدنا يا إخواننا إلا أن نضمن سلامة نقل القرآن العظيم إلى الأجيال القادمة تماما كما تلقيناه. عسى أن نكون عنده سبحانه وتعالى من الذين وصفهم بالأمانة كما وصف جبريل قال تعالى عنه مطاع ثم أي في السماء أمين. فيا لها من مدحة، مدحة عظيمة، خالق الوجود يمدح جبريل عليه السلام بأنه كان أمينا في تلقين الوحي. ولقب سيدنا رسول الله في قريش ماذا كان لقبه؟ الصادق الأمين. فعسى أن نكون على هذا الدرب إن شاء الله، وأستسمع
فقلت بلى يا رب. فقال لي: من أقرأك
إخواننا الذين تريدون إجازة بالأسلوب، بكم تشترون هذه الكلمة من الحق الجليل لما يقول صدق عبدي فلان؟ هكذا نريد أن نكون. أنا أريد والله أن تكونوا جميعا مجاملين في القرآن، لكن بضوابطها. يا ريتكم كلكم تحفظون القرآن وكلكم تكونوا مجازون وتنشرون القرآن في ربوع الدنيا لا في الجزائر وحده، ولكن ضمن الضوابط. من أقرأك هذه القراءة؟ قال الأعمش. فقال الجليل سبحانه وتعالى صدق الأعمش. فمن أقرأ الأعمش؟ قلت علقمة. فقال صدق علقمة. فمن أقرأ علقمة؟ وذكر إبراهيم النخعي ثم قال صدق إبراهيم. فمن أقرأ إبراهيم؟ قال ابن عم نبيك علي بن أبي طالب. فقال صدق علي. فمن أقرأ عليا؟ قلت نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال صدق نبيي. فمن أقرأ نبيي؟ قلت جبريل عليه السلام. قال فمن أقرأ جبريل؟ ما في الرواية ما في صورة. قال فمن أقرأ جبريل؟ قال حمزة فسكت. فقال يا حمزة قل أنت. فقلت لا أحسن أن أقول، يعني ما عم تطلع معه من هيبة الصمت. فقال يا حمزة قل أنت. فقلت أنا. فقال صدقت يا حمزة، وعزتي وجلالي ما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. أذن مني يا حمزة. فدنوت فدعا بالغالية فضمخني بها. الغالية نوع من أنواع العطر والطيب، اسمه الغالية لأنه غالي. ضمخني يعني لطخني بالكلام. ثم دعا بمنطقة فمنطقني بها مثل الوشاح هكذا. ثم قال لست أفعل بك وحدك، قد فعلت بالقراء من فوقك ومن تحتك. فيلتفت حمزة إلى تلميذه سليم فيقول أفتلوموني أن أبكي وأمرر وجهي في الطرف؟ فهذه بعض الملامات لا يؤخذ منها أحكام، ما نأخذ أحكام ولكن نأخذ بشائر. بشائر يعني إذا بيسمحوا لي سيدنا وإذا بيسمحوا لي شيخنا أبو الحسن العلاني الصلاة على الباقي محمد، في لنا صديق أبو هشام الجديلاتي، أستاذ عثمان الجديلاتي في دمشق صاحب مطبعة عنده مزرعة في طريق الزبداني قريبا من الشام. فدعا عددا من السادة الشيوخ ومنهم شيخنا الشيخ محي الدين القرضي الله يطول عمره أبو الحسن، وعنده فلاح يعمل في الزراعة في المزرعة. فبدأ الضيوف يتوافدون ويجلسون، منهم شيخنا وغيره من السادة العلماء. فبعد قليل جاء هذا الفلاح، وهذا الفلاح يأكل من عمل يده ومعروف أنه بحاله ويذكر الله، ما عنده مخالفة، المراية صافية. فدعا صاحب المزرعة والأستاذ أبو هشام، قال له من هؤلاء الذين جاءوا لعنده؟ قال له ضيوف مشايخ. في شيء؟ قال له في واحد منهم لما دخل رأيت من فوق رأسه عمود من النور لا أرى آخره في السماء، لونه من لون النيون، يعني مو ضوء أحمر، كانوا في أضواء حمراء وفي أضواء بيضاء. قال له لونه من لون النيون، يعني ضوء أبيض من فوق رأسه لا أرى آخر العمود في السماء. قال له أي واحد منهم؟ قال له والله ما بعرف، ما بعرف يعني له شو اسمه، قال له ما بعرف، أنا أول مرة أشوفه. قال له إن أريتك الضيوف أفتعرفه؟ تعرفه من بينهم؟ قال أتريد أن أعطيك إجازة في القراءة أو في القراءة عفوا أتريد أن أعطيك إجازة في القراءة؟ فقال له شيخنا الشيخ عبد العزيز إنما جئت لأقرأ، إنما جئت لأقرأ. فالشيخ الضباع فرغ وقته كله الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقرأ عليه إلى أن ختم، والقراءة الأربعة عشر، العشر الصغرى والكبرى والأربعة فوق العشر، وتلقى عنه المنظومات الأساسية في هذا العلم، علم التجويد وعلم القراءة وعلم رسم المصاحف وعلم الضبط. ثم كتب له إجازة كذلك، ولما أراد أن يودعه للسفر قال له سيدي لما جئتك قلت لي هل تريد أن أكتب لك إجازة القراءة؟ كيف كنت ستكتب لي إجازة في القراءات وأنا لم أقرأ عليه، وأنت لا تعلم أني قد جمعت القراءة أربع مرات قبل أن آتي إليه؟ فقال له الشيخ الضباع يا ابني أنا الله أعطيني نور بعرف أهل القرآن. هذه أرويها لكم من فم الشيخ عبد العزيز إلى أذني، ما فيها عن فلان أو فلان. شو قال له؟ يا ابني أنا الله أعطيني نور بعرف أهل القرآن. وقبل أن يأتي الشيخ إليه في القاهرة كان مع والده الشيخ محمد علي بن السود في الحج، وكانت تلك هي الحجة الأولى لهما للشيخ عبد العزيز ولأبيه. فقال له الشيخ عبد العزيز الشيخ الضباع في القاهرة، لأنه بعد أن تكون الحج أبوه الشيخ عبد العزيز رجع إلى سوريا من الحجاز، والشيخ عبد العزيز من جدة إلى مصر مباشرة. وقرأ للشيخ الضباع لما انتهى قال له سيدي نتأمل إن كنت تشرفون أن تزورونا في حمص في سوريا. قال له إن شاء الله إن سنحت فرصة أزوركم وأجتمع بالوالد كما اجتمعت به في الحرم النبوي الشريف. فاستغرب الشيخ عبد العزيز لأن هو وأبوه كانا في الحج ولم يفارق أباه طيلة فترة الحج ولم يكن الشيخ الضباع موجودا. قال له سيدي عفوا يعني كيف اجتمعت أنت والوالد في الحرم النبوي الشريف؟ قال له يا ابني ليت جئتني، رأيت نفسي في الروضة في الرؤيا، ورأيتك وأباك تقفان، وأشار إليك أبوك وقال عبد العزيز جاي لعندك دير بالك عليه، عبد العزيز جاي لعندك دير بالك عليه. لذلك لما جئتني أول ما هو أتى إلى وزارة الأوقاف إلى غرفة شيخ القراء قال له لما جئتني أول ما رأيتك عرفتك لأني رأيتك في تلك الليلة الرؤيا. هؤلاء هم أهل القراء، أولئك أهل الله كما قال الشافعي، أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى، فلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها، يعني بخطبة القرآن ما عشت فيها في الدنيا منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى، أنفاس الجنة الله يجعلنا وإياكم من أهلها. كان أستاذ الشيخ عبد العزيز وأنا عم صلي السنة القضية والبعدية يجي من ورائي الله يرحمه ويضع في جيبي فلوس، يعني مال مو اي كلام، يعني مو مبلغ قليل، يعني من ادب ولطف الله يرحمه. كنت انا وقتها طالب في كليه الهندسه حتى ما يحرجني يخليني بالصلاه القبليه والبعديه، ويجي من ورائي يضع في جيبي مال، فانا ما استرجي اتحرك انه في الصلاه، فلما تنقضي الصلاه امد يدي الى جيبي فاجد مبلغا كثير يعني في ذاك الزمان. فاتي الى شيخ قل له سيدي هذا شو لي يا عمي؟ سيدي الله يخليك والله الحمد لله نحن بخير وعافية، إلي يا عمي ألست كوالدك؟ أقول له بل والله أبدا وهو كذلك عندي، فإن الأب يربي الجسد وإن الشيخ يربي الروح، نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوي. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة القرآن وأن يبارك في أشياخ العصر والأوان.